بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبادئ ذي بدء أحمد الله عز وجل وأشكره أن يسر لي اللقاء بكم أيها الأحبة في هذه الليلة ومن خلال هذه الكلمة التي أسأل الله عز وجل أن أوفق فيها، كما أشكر دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أن اختارتني مشاركا في هذه الدورة القيمة، فأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود القائمين عليها، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأسأله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد. وبعد، أحبتي في الله، موضوع كلمتنا كما تفضل الشيخ يوسف الحمادي موضوع مهم للغاية، يتضمن الحديث على نعمة عظيمة أنعم الله عز وجل بها على خلقه في هذا الزمان، ألا وهي التقدم في التقنيات الحديثة وما نتج عنها من أمور أخرى. وسنتكلم أيها الأحبة عن أثر هذه النعمة على حياة المسلم، سواء على مجال دينه، التزاماته الدينية أو الحياتية وغير ذلك، وأخص منها أثر هذه النعمة على ما ينتظره وننتظره نحن المسلمون، ونعد له الشهور والأيام والليالي حتى يحل علينا ضيفا عزيزا غاليا، ألا وهو شهر رمضان، شهر العبادة والصيام، شهر القرآن والقيام. والضيف أيها الأحبة ما يلبث أن يرتحل، فيجب علينا أن نحسن استقباله ونفي بحقه الواجب علينا، دون أن ننقص من حقه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أيها الأحبة، عند الحديث عن هذه النعمة أعني نعمة التقنيات الحديثة، يتبادر إلى أذهاننا مباشرة ما ابتلي به الناس في هذا الزمان بما يسمى بشبكات التواصل الاجتماعي، والتي عمت بها البلوى حتى شملت الصغير والكبير، واشتغل الناس بها وشغلوا بها أوقاتهم حتى صارت شغلهم الشاغل وهمهم الدائم والأمر الذي لا يساوم عليه، والله المستعان. وحسبنا في هذه الكلمة أيها الأحبة أن نتذاكر كيف نتعامل مع هذه النعمة، وسيكون كلامنا أيها الأحبة على ثلاثة محاور، الأول منها مشروعية هذه الشبكات، شبكات التواصل الاجتماعي، ثم نعرج على فضل شهر رمضان، ونختم بجملة من الوصايا والتوجيهات في كيفية الاستفادة من هذه الشبكات. أيها الأحبة، النظرة الشرعية لشبكات التواصل الاجتماعي، وكما لا يخفاكم أيها الأحبة، هي نعمة عظيمة، فالله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، والعلم نعمة وفضل من الله عز وجل تفضل به على خلقه، ولهذا قال سبحانه: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالعلم نعمة، وكل ما نتج عن هذا العلم مما ينفع الناس ويفيدهم في حياتهم وشؤونهم هو أيضا نعمة من نعم الله عز وجل، ولا شك أنه يدخل في ذلك التقنيات الحديثة النافعة التي يستفيد منها المسلم. فكل نعمة مرجعها إلى الله عز وجل، فهو المتنعم وله الفضل والمنة. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فكل نعمة أيها الأحبة يتقلب فيها المرء ظاهرة أو باطنة، دينية أو دنيوية، فإنها من الله وحده. وحقيقة هذه النعمة التي نتكلم عنها نعمة الشبكات التواصل، شبكات التواصل الاجتماعي، هي في حقيقتها تتيح التواصل والاتصال بالآخرين، التواصل مع الأصدقاء، مع الأهل، مع الأقارب، وخاصة من بعدت بهم الديار. وللتواصل الهادف أيها الأحبة أثر طيب في المحافظة على الثوابت الشرعية والأخلاقية الفاضلة. وقد قرر أهل العلم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فيكون حكم هذه الوسائل مرتبط بهذه المقاصد. فمتى كانت الوسيلة مؤدية إلى رضا الله عز وجل والبعد عن ما يسخط الله عز وجل كانت مباحة، على أقل تقدير إذا لم ترتقي إلى الندب أو الوجوب على حسب الأحوال والظروف المرتبطة بذلك الحكم. وبالعكس من ذلك، إذا أدت الوسائل إلى سخط الله عز وجل وترك المأمور فإن الحكم يختلف حينئذ، فتكون أقرب إلى الحرمة والكراهة منها إلى الإباحة. والموفق أيها الأحبة من وفقه الله عز وجل، فأحسن استخدام هذه النعمة فيما يرضي الله عز وجل ويبتعد عما يسخط الله عز وجل. وحيث أن هذه شبكات التواصل الاجتماعي نعمة، فإن النعمة كما تعلمون أيها الأحبة موجبة للشكر، ومن شكر النعمة أن يحسن المرء استخدام هذه النعمة فيما يرضي الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، قال: أي لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها، ولئن كفرتم أي كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها فإن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على كفرها. فشكر النعمة أيها الأحبة متحتم على المسلم. ونخلص بذلك أن شبكات التواصل الاجتماعي في أصلها مباحة، بل هي نعمة أنعم الله عز وجل على عباده، والواجب عليهم تجاهها هو شكر الله عليها، وذلك بحسن استعمالها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما المحور الثاني أيها الأحبة فيما يتعلق بفضل شهر رمضان، فبعد أن تقرر معنا حكم تلك الشبكات أيها الأحبة، فحري بنا أن نقف على فضل شهر رمضان الذي نسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان في صحة وعافية، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال. فعلينا أيها الأحبة أن نستشعر فضله ومكانته حتى نقرر كيف سيكون حالنا في رمضان مع شبكات التواصل الاجتماعي. شهر رمضان أيها الأحبة شهر كريم وموسم عظيم، يعظم الله عز وجل فيه الأجر والثواب. هو شهر البركات وشهر المنح والهبات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اشتهرت بفضله الأخبار وتواترت فيه الآثار. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال أهل العلم في بيان الحديث: وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة فيه، وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان، وتصفد الشياطين فتغل فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره. ومما ورد في فضل هذا الشهر في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ففي هذه الأحاديث أيها الأحبة وغيرها بيان فضل الله عز وجل على عباده في هذا الشهر، وذلك يتضح من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه سبحانه وتعالى شرع لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لمغفرة ذنوبهم، ويكون سببا لرفعة درجاتهم في الدنيا والآخرة. فالصوم عبادة وعمل صالح، والقيام كذلك، وكذلك قراءة القرآن، كلها أعمال صالحة يتقرب فيها العبد في هذا الشهر الفضيل، وهي سبب لمغفرة الله عز وجل، وسبب لرفعة درجته في الدنيا والآخرة. هذا وجه. الوجه الثاني من وجوه تفضل الله عز وجل على عباده في هذا الشهر الفضيل أنه سبحانه وتعالى هو الذي وفقهم للعمل الصالح في هذا الشهر. فالله سبحانه وتعالى هو المتفضل على خلقه على عباده بالصالحات، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى لعمل الصالحات. أما الوجه الثالث من وجوه تفضل الله عز وجل على عباده في هذا الشهر الفضيل، أنه سبحانه وتعالى رتب على العمل الصالح الأجر الوافر الكثير. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهذه وجوه ثلاثة أيها الأحبة تفضل الله عز وجل بها على عباده في هذا الشهر: شرع لهم الصالحات، وفقهم إليها، ثم رتب لهم الأجر عليها. ومن هنا يتبين لنا أيها الأحبة، تتبين لنا منزلة هذا الشهر. فبلوغ رمضان نعمة كبيرة، نعمة على من بلغه وقام بحقه بالرجوع إلى ربه من معصيته إلى طاعته، ومن البعد عنه والغفلة إلى ذكره سبحانه، ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. وإذا علمنا قدر هذه النعمة أيها الأحبة، فما هو الواجب علينا تجاهها؟ إنه مما ينبغي على المسلم في هذا الشهر الفضيل أن يحرص على حسن استغلال وقته في هذا الشهر، والبعد عما لا ينفع، ومن باب أولى البعد عما يضر، وإلا فيكون قد فرط في هذه النعمة، فرط في هذا الشهر، وحرم نفسه من كمال الأجر والثواب. والوقت والفراغ أيها الأحبة هو نعمة بحد ذاته، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عفوا، من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. الحديث. فأنت أيها المسلم مسؤول عن وقتك وفراغك، وإياك ثم إياك أن تقلب هذه النعمة نقمة فتعصي الله فيه، وتستبدل بموضع الشكر والامتنان موضع كفر بالنعمة وموضع العصيان، والعياذ بالله. قال ابن القيم في بيان فضل الوقت: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم. إما أن يكون مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، وإما أن يكون مادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم، واحدة من الثنتين. وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. نخلص أيها الأحبة مما تقدم أننا أمام نعمة عظيمة هي الوقت والفراغ، وهذه النعمة يعظم قدرها ويزيد شأنها إذا كانت في شهر الطاعات في شهر رمضان، فهل سنوفق في حسن استغلاله؟ هذا ما نسأل الله عز وجل أن يمن به علينا جميعا. بعد ذلك أيها الأحبة، ومن باب التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، نورد جملة من الوصايا والتوجيهات التي تعين المسلم في هذا الشهر الفضيل عند استخدامه لشبكات التواصل الاجتماعي، وهي في حقيقتها ضوابط شرعية مأمور بها المسلم في كل وقت وحين. الوصية الأولى أيها الأحبة، وهي أصل الوصايا، الوصية بتقوى الله عز وجل. فتقوى الله عز وجل أيها الأحبة هي غاية مرجوة للصائم، نص الله عليها في مشروعية وفرض الصيام في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسير الآية: ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون، فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها، والكلام موصول ابن سعدي، ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى قدر تقوى العبد ربه أيها الأحبة يكون قد حقق المقصود من الصيام. والوصية بتقوى الله عز وجل هي أصل الوصايا ورأسها، كما جاء في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله فإنه، وفي رواية: فإنها رأس الأمر كله. أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. وقد جاءت الوصية أيها الأحبة في القرآن الكريم في غير ما موضع، منها قوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وقوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، وقال سبحانه: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإذا استشعرت علم الله ونظره إليك لزمك أن تجعل بينك وبينه وقاية، فتخشاه وتخافه وتحاسب نفسك في كل صغيرة وكبيرة. فالله عز وجل مطلع عليك أيها العبد حينما تشاهد وتتصفح تلك الشبكات، مطلع عليك حينما تكتب في تلك المواقع، وحينما ترسل الروابط أو الصور أو غيرها مما يغضب الله عز وجل ولا يرضاه. ومن الآيات في التقوى أيضا التي يحسن ذكرها في معرض الحديث عن شبكات التواصل الاجتماعي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال العلامة السعدي رحمه الله: يأمر تعالى المؤمنين بتقواه في جميع أحوالهم في السر والعلانية، ويخص منها ويندب للقول السديد، وهو القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين. ثم مثل رحمه الله على القول السديد فقال: من قراءة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر، إلى أن قال: ومن القول السديد لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام، والقول المتضمن للنصح والإشارة بما هو الأصلح. ثم ذكر سبحانه ما يترتب على تقواه، والكلام موصول بن سعدي. ثم ذكر ما يترتب على تقواه وقول القول السديد فقال: يصلح لكم أعمالكم. هذه نتيجة التقوى. يصلح لكم أعمالكم، أي يكون ذلك سببا لصلاحها وطريقا لقبولها، لأن استعمال التقوى تتقبل به الأعمال، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. كما أن الإخلال بالتقوى والقول السديد سبب لفساد الأعمال وعدم قبولها وعدم ترتب آثار هذه الأقوال. ويغفر لكم أيضا ذنوبكم التي هي السبب في هلاككم، فالتقوى تستقيم بها الأمور ويندفع بها كل محذور. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه دعوة أيها الأحبة بتقوى الله عز وجل في تصفح ومتابعة وزيارة تلك المواقع وفيما يكتب وينشر، حتى يصلح الله عز وجل أعمالنا ويغفر لنا ذنوبنا فنفوز فوزا عظيما. ولمكانة التقوى أيها الأحبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه هي التقوى أيها الأحبة، هي أصل لكل وصية ورأس كل أمر. الوصية الثانية مما نوصي بها من يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي: تجنب الخوض في الحلال والحرام بغير علم. وهذا ملاحظ كثيرا عند الكثير والله المستعان من الذين يرتادون هذه المواقع، يدخلون في حوارات ونقاشات في مسائل علمية شرعية ليس لهم فيها باع ولا علم، ويبنون تلك الحوارات والنقاشات على الخرص والظن وعلى وجهات النظر، ومتى كان الدين يقوم بالرأي، كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فلا مكان للرأي أيها الأحبة في مقابلة النص، وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل فلا يخوض فيما ليس له به علم. فليعلم ذلك المتجرئ على دين الله عز وجل أنه في خطر عظيم، وأنه قد ارتكب جرما عظيما، وليتأمل قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الوصية الثالثة أيها الأحبة: الحذر من نقل ما قيل وقال دون تثبت، وما أكثر ما ابتلي به الناس في شبكات التواصل الاجتماعي من نقل كل ما يكتب وينشرونه بين الناس دون تثبت ودون علم بالذي ينقل. والحديث في هذه الوصية يتفرع إلى أربعة أمور: الأمر الأول نقل الأحاديث المكذوبة أو الضعيفة التي لم تثبت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من فعله، وهذا أمر خطير يخشى على فاعله أن يدخل بسببه تحت الوعيد الثابت في حديث المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ عند البخاري: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، دون لفظة التعمد، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وقال الإمام ابن حبان في صحيحه: فصل: ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته. ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. والحديث صححه الألباني رحمه الله. فإنه ناقل هذه الأخبار المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم المكذوبة والموضوعة، وإن لم يتعمد فإنه يدخل في هذا الحكم تبعا كما قرر أهل العلم ذلك. وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع. فعلى مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي أن يتقوا الله عز وجل في هذه المسألة الخطيرة، وأن يتثبتوا فيما ينقلونه وينشرونه مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. الأمر الثاني من الأمور التي تراعى في هذه النقول نقل الفتوى دون مصدر صحيح ودون مصدر موثوق، وهذه مسألة عظيمة أن تنشر بين الناس الفتاوى دون علمك بمدى مصداقية وموثوقية مصادرها. فقد قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الفتوى أيها الأحبة إنما هي نقل أحكام منسوبة إلى الشرع، فعلينا أن نتحرى نقل الفتاوى ونتثبت من مصداقية وموثوقية مصادرها. الأمر الثالث مما يراعى في النقول نقل الأخبار التي تثير الفتن. وقد أورد الإمام مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من فر بدينه من الفتن، كما عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فإذا كان هذا شأن الفتن في الدين أيها الأحبة، فكيف بنا ننشرها ونسعى إلى ترويجها بين المسلمين؟ هذا خطر عظيم. كما أن ذلك مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: ناقل الفتن وناشرها بين الناس، مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأي خير يرتجى من وراء إشاعة الفتن؟ الأمر الرابع أيها الأحبة مما يراعى في النقول نقل الشائعات. وقد حذر الله تعالى من ذلك، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه الآية أصل في التثبت في الأخبار ولا سيما الشائعات. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالتثبت أيها الأحبة وعدم الحكم على الخبر في الحال مطلوب من كل مسلم، لا سيما من يطلع عليها ليل نهار من رواد شبكات التواصل الاجتماعي، فعليه أن يتقي الله عز وجل في نقل الشائعات ونشرها. هذه الوصية الثالثة. أما الوصية الرابعة أيها الأحبة، الحذر من تلقي العلم من غير أهله. وما أكثر الناس الذين تصدروا شبكات التواصل الاجتماعي وبرزوا أنفسهم في نشر العلم، ويا ترى ما حال هؤلاء؟ كيف هم في طلب العلم؟ من هم مشايخهم؟ الله أعلم. فدين المرء أيها الأحبة ليس بالهين حتى يبنيه على قول كل أحد. جاء في صحيح مسلم عن التابعي محمد بن سيرين رضي الله عنه قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعنه أيضا عند مسلم أيضا قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد أي في زمانهم، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وإذا كان هذا الحرص والتحري في تلقي العلم في زمن التابعين، فما عسانا أن نفعل في زماننا هذا؟ وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالحذر الحذر أيها الأحبة، فإن أكثر ما أتي الناس في دينهم وأحدثوا فيه إنما هو من هذا الباب، يظن في شخص أنه من أهل العلم والتقوى وليس هو في نفس الأمر كذلك، فيرمقون أقواله وأفعاله فيتبعونه في ذلك فتفسد أمورهم. الوصية الخامسة أيها الأحبة، المحافظة على الترابط الأسري وصلة الرحم. حديثنا عن ماذا؟ عن شبكات التواصل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي. فيا ترى هل مستخدمو تلك الشبكات لهم من اسمها نصيب؟ هل أحسنوا في التواصل مع من يجب أن يصلوا قرابته؟ وهل تواصلهم مع الناس قد أدى إلى انشغالهم عمن يجب أن يتواصل معهم ممن لا يستخدم هذه الشبكات؟ إن المتمعن في حال الكثير من الناس ولا سيما الشباب وحالهم مع هذه الشبكات يدرك حقيقة تخالف ظاهرها عند من أساء استخدام شبكات التواصل، فهي في الظاهر وثقت الصلة بالبعيد، ولكنها في الحقيقة قطعت الصلة مع القريب. ولعلكم تعجبون من ذلك أيها الأحبة، نعم إنها ذللت سبل التواصل مع البعيد حتى غدا كأنه قريب، ولكنها عسرت الصلة مع القريب إن لم تكن قد أدت إلى قطع الصلة به. فبالأمس نتزاور ونلتقي ونتناول أطراف الحديث، أما اليوم فلم يتجاوز ذلك سوى حضور جسدي، أما الوعي والإدراك فهو خارج ذلك الجسد وخارج ذلك المجلس. كلمات معدودة تكتب وترسل صارت بديلا حديثا يعول عليه عند الكثير إلا من رحم ربك. أينك يا من تزعم التواصل الاجتماعي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع؟ أينك أيها القاطع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد من القطيعة، قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالله الله أيها الأحبة لا نخدع أنفسنا بشيء حقيقته خلاف ذلك، ولنحرص على حسن التواصل مع أرحامنا، ولا نجعل من شبكات التواصل الاجتماعي مشغلة تلهينا عن واجبنا تجاههم. الوصية السادسة أيها الأحبة تجنب الصور المثيرة وصور النساء وغض الطرف عنها. إن فتنة النساء أيها الأحبة من أعظم الفتن وأكثرها خطرا وضررا، كما ورد في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وإن مما يؤسف له ويندى له الجبين استهانة البعض ولا سيما الأخوات بوضع صور النساء في شبكات التواصل الاجتماعي، ولا أدري ما الهدف من ذلك وما الفائدة التي ترتجى من وراء ذلك، وما هي الضرورة التي تلجئهن إلى فعل ذلك المنكر. والذي اجتمع فيه محذوران اثنان: التصوير، هذا محذور، والمحذور الآخر نشر صور النساء. ناهيكم أيها الأحبة عمن ينشر صور الكاسيات العاريات المتبرجات حتى ولو كانت لكافرات، فإن ذلك أيها الأحبة خطر عظيم وسبب لفتنة الناس. قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، توجيه رباني إلى إخفاء الزينة، فما وراء ذلك من باب أولى. قال العلامة بن سعدي رحمه الله في تفسير الآية: أي لا يضربن الأرض بأرجلهن ليصوت ما عليهن من حلي كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بسببه فيكون وسيلة إلى الفتنة. ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحا ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه. فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه. انتهى كلامه. وفي السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمر الله. فلو تأملتم أيها الأحبة إلى هذا الحديث لوجدتم أن الزوج إنما فتن بمن؟ بزوجته، لا بامرأة أجنبية. وما الذي فتنه وحمله على الوقوع عليها وقد ظاهر قبل التكفير؟ خلخالها في ضوء القمر. وأين موضع الخلخال من امرأته؟ موضعه القدم. إذا كانت هذه الزينة تفضي إلى المحرم، فما وراء ذلك من الوجوه وصور النساء تدخل في الحكم من باب أولى. الوصية السابعة وبها أختم أيها الأحبة: الاسترسال في الحديث بين الرجال والنساء، وهي آفة، والله المستعان. والأصل أيها الأحبة في محادثة المرأة للرجل والعكس ألا يكون ذلك إلا لحاجة، فإن لم تكن ثمة حاجة منعت. ويدل على ذلك قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني الأمر متجه إلى الطرفين، للذكر وللأنثى. قال ابن العربي رحمه الله في تفسير الآية: وهذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها. فهذا بيان بأن الحديث بين الطرفين إنما يشرع للحاجة، ومتى شرع فإنه لا بد أن يكون قولا فصلا لا خضوع فيه، كما قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قال الطبري رحمه الله في تفسير الآية: خضوع القول ما يكره من قول النساء للرجال مما يدخل قلوب الرجال. وقال القرطبي رحمه الله: أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين. انتهى كلامه. أن يكون كلامهن مختصرا قدر ما يفي بالحاجة، بينا واضحا يفصل بين الحق والريبة، ولا يكون على وجه يحدث في قلب الرجل شيئا فيطمع فيها. ذلك أيها الأحبة أن للحديث انعكاسات خطيرة تتسلل إلى النفس مع نزعات إبليس التي حذر الله تعالى منها بقوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فيتلخص مما تقدم ضرورة انضباط حديث الرجل مع المرأة أو العكس بالحاجة، وفي حدود ضيقة، وفي دائرة القول المعروف، فإن في ذلك قياما بالمأمور ودرءا للمحظور وصيانة للمجتمع وسدا لباب الفتنة. هذه هي الوصايا والتوجيهات أيها الأحبة التي نسأل الله عز وجل أن نتواصى بها، ونسعى إلى تذكير بعضنا البعض، لا سيما ممن قد ابتلي بشبكات التواصل الاجتماعي، ولا سيما أيضا في شهر رمضان، شهر العبادة والصيام وصالح الأعمال. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزا الله أخانا الشيخ الكريم عبد الرحمن على هذه المحاضرة القيمة والوصايا الطيبة والتنبيهات التي لا غنى لمسلم عنها في السنة كلها وفي شهر رمضان على وجه الخصوص. أسأل الله جل وعلا أن يعم الخير بهذه المحاضرة، وأن ينفع بها، وأن تكون للمسلم منارا في حياته عند استعماله لهذه القنوات وهذه التقنيات التي أكرمنا الله جل وعلا بها. جزاكم الله خيرا على حضوركم، وشكر الله مسعاكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نذكركم غدا بعد العصر إن شاء الله ستكون الفترة الأولى والثانية عند الشيخ محمد غيث، يكمل فيها إن شاء الله شرح كتاب الزكاة من كتاب عمدة الفقه. وبعد المغرب ستكون محاضرة الشيخ الدكتور محمد هشام بعنوان كيف ننال البركة في حياتنا. وجزاكم الله خير. بارك الله.
السلام عليكم.